النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرع، لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم، وآباؤنا فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخالفهم كما خالفهم في الخروج من عرفة وخالفهم في الخروج من مزدلفة. ولعل هذا أقرب التعريف، أنه فعل ذلك مخالفة للمشركين الذين يقفون عند في هذا الوادي ليذكروا أمجاد آبائهم. ولهذا قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال المؤلف: أسرع رمية حجر. رمية حجر كيف يمكن قياسه؟ لأن الحجر قد يكون كبيرا فإذا رميت به لم يذهب بعيدا، وقد يكون الرامي ضعيفا فإذا رمى بالحجر الصغير لم يذهب بعيدا. لكنهم يقولون مقدار 500 ذراع. 500 ذراع، 500 ذراع، الذراع أظن 2 متر. نعم، على هذا التقريب. لكن هل هذا يمكن العمل به الآن؟ نعم، الظاهر أنه لا يمكن، لأن الإنسان محبوس، محبوس بأرتال السيارات التي لا يمكن أن يتقدم ولا أن يتأخر، وربما يحبس في نفس المكان يعجز أن يمشي. ولكن نقول هذا شيء بغير اختيار الإنسان. ينوي الإنسان بقلبه أنه لو تيسر له أن يسرع لأسرع، وإذا علم الله من نيته هذا فإنه قد يثيبه على ما فاته من الثواب. يقول: وأخذ الحصى. أخذ الحصى من أين؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يأخذه من وادي محصر أو من بعده، لأنه قال: فإذا بلغ محصرا أسرع وأخذ. فعلى هذا يأخذه بعد أن يتجاوز محصرا في طريقه. والذي يظهر لي من السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الحصى من عند الجمرة، لأنه أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو واقف يقول الناس بأمثال هؤلاء فرموا ورمى. وأما أخذه من مزدلفة فليس بمستحب، وإنما استحبه بعض المتقدمين لأجل أن يبدأ بالرمي، أي رمي جمرة العقبة، من حين أن يصل إلى منى، لأن رمي جمرة العقبة هو تحية منى، ويفعل قبل كل شيء، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى وهو على بعيره قبل أن يذهب إلى رحله وينزل رحله، لكنه رمى على بعيره. والناس لا يتيسر لهم أن يقولوا لأحد منهم إلقط لنا الحصى، ويلقط لهم الحصى وهم على إبلهم ثم يرمون، لا يتيسر. فلذلك استحب بعض المتقدمين أن يأخذ الحصى من مزدلفة، وليس هذا بسنة. ولكن عامة الخلق يظنون أنه يجب أن يكون الحصى من مزدلفة وجوبا، حتى أن واحد منهم يأخذ عددا كبيرا، يأخذ 70 حصاة، لأن 70 حصاة تكون لمن تأخر. 21 21 21، كم هذه؟ 63، و7 يوم العيد، هذه 70، هذه 70 حصاة. بعض الناس يأخذ زيادة، لماذا؟ يخشى أن تسقط منه واحدة أو تضيع، أو يحتاج أحد إخوانه. ولذلك سمعت فيما سبق أن كل واحد منهم يستقرض من الآخر، إذا ضاع منه شيء قال لأخيه: أقرضني جزاك الله حصاة، جزاك الله خيرا حصاة، ومتى يوفيها؟ يمكن في العام القادم أو فيما بعده. كل هذا لأن العامة إذا رأوا العلماء يأخذون أو يقولون يستحب أن يأخذ من مزدلفة ظنوا أن هذا واجب، والعامة يحبون الخير لا شك. وقد تبين بما قررنا أنه ليس من السنة فضلا عن أن يكون واجبا. طيب، وقال قال المؤلف أخذ الحصى، وهل يغسل الحصى ليطهره؟ قال بعض العلماء إنه يغسله تطهيرا له إن كان قد أصابته نجاسة، أو تنظيفا له إن لم تكن أصابته نجاسة. والصحيح أن غسله بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل، وعدده 70، هذا كلام المؤلف ما شاء الله، وعدده 70، يعني 70 حصاة بين الحمص والبندق. ذكر المؤلف رحمه الله العدد والحجم، العدد 70 بناء على أنه يتأخر، فإن لم يتأخر فأنزل من 70 21 تكون 21 22 42 7 49 تكون 49. والصحيح أنه لا يأخذ 70 ولا 49، أنه يأخذ الحصى كل يوم في يوم من طريقه وهو ذاهب إلى الجمرة، لأن الشيء الذي ليس عليه دليل يكون عدم فعله لا سيما في العبادات هو الدليل. يقول وعدد 70. أما الحجم فقال بين الحمص والبندق، أظن العقيل يعرف الحمص، تعرفون؟ ما تعرف الحمص؟ طيب، أحد منكم ما يعرفه؟ حجات. والفول من يعرفه؟ على كل حال الحمص معروف، ما أظن أحد يجهله. أي نعم، لا سيما في مكة. نعم، بليلة يمكن البليلة قريب منها، وأظن عقيل يعرفه. أي هي وهذا. طيب، على كل حال بين الحمص والبندق، البندق هو الحصى الذي يرمى به بين الإبهام والوسطى، تضعه هكذا ثم ترمي به بالسبابة. والذي يدرك هذه الكيفية من الرمي يكون جيدا في حذف هذا الحصاة. طيب، على كل حال يا أكبر من الحمص ودون البندق، ولهذا قال بين الحمص والبندق. فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة، من الواصل؟ الحاج. ومنى اسم مكان معروف، وسميت بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، أي يراق من الدماء، وهي من حيث الإعراب مصروفة، فتقول إلى منى لأنها تنصرف. يقول إلى منى، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، هذا حدها شرقا وغربا من وادي محسر الذي ذكرنا قبل قليل أنه يسرع فيه إلى جمرة العقبة آخر الجمرات. الوادي منها أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف حسب دلالة من أنها منها، أنه منها وليس كذلك. أما جمرة العقبة فليست منها، لأنه قال إلى جمرة العقبة، والمعروف في معاني الحروف أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها، لكن إذا كانت المسألة من باب الحد فإن ابتداء الغاية وانتهاءها لا يدخلان. فإذا قلت لك من هذه الأرض من كذا إلى كذا، فالحد لا يدخل في المحدود لا ابتداء ولا انتهاء، وبهذا يتقرر أن وادي محسر ليس من منى، وأن جمرة العقبة ليست من منى. هذا من الشرق والغرب، لكن من الشمال والجنوب كيف نحدها؟ قال العلماء كل الجبال الكبيرة كل وجوهها التي إلى منى من منى كل سفوح الجبال ووجوهها التي تتجه إلى منى كلها من منى، وبناء على هذا تكون منى واسعة واسعة جدا، وتحمل الحاج لو أنها نظمت تنظيما تاما مبنيا على العدل لوسعت الناس، لكن يحصل فيها الظلم، يحصل فيها الظلم، تجد بعض الناس يتخذ مكانا واسعا يسع أكثر من حاجته 10 مرات أو 20 مرة. وهنا مشكلة في الوقت الحاضر، يقول بعض الناس أنا لا أجد أرضا في منى إلا بأجرة، يبذلون إلى 20,000 30,000 70,000، فهل يجوز أن يستأجر أرضا في منى؟ الجواب نعم يجوز، والإثم على المؤجر الذي أخذ المال بغير حق. أما المستأجر ماذا يحسن؟ ماذا يصنع؟ ولهذا قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله لا يجوز تأجير بيوت مكة، ولكن إذا لم يجد بيتا إلا بأجرة بذل الأجرة والإثم على صاحب البيت. وهذه المسألة تذكر في البيوع، وليس هذا موضع ذكرها، لكن ذكرتها استطرادا. أما بيوت منى فلا شك أنه لا يجوز تأجيرها أبدا، ولا أرض منى، لأن منى مشعر محدود محصور، فأين يذهب الناس إذا استولى عليها من يقول أنا لا أنزل فيها الناس إلا بأجرة؟ أما مكة يمكن الإنسان ينزل بعيدا ولا يهم، لكن منى وعرفة مزدلفة مشاعر كالمساجد، لا يجوز لأحد إطلاقا أن يبني فيها بناء ويؤجره، ولا أن يختط أرضا ويؤجرها، فإن فعل فالناس معذورون يبذلون الأجرة والإثم على صاحب على الذي أخذه، الإثم على الذي أخذه. يقول فرماها بسبع حصيات متعاقبات، سبع حصيات، ولماذا اختيرت السبع؟ اقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رماها بسبع حصيات. أما لماذا لم تكن 5 أو 3 أو 9 أو 11 حصاة فهذا ليس لنا الحق في أن نتكلم فيه، كما أنه ليس لنا الحق في أن نقول لماذا كانت الصلاة الخمس 17 ركعة، لماذا لم تكن الظهر 6 والعصر 6 والعشاء 6 مثلا. نقول هذا لا تدركه عقولنا، وليس لنا فيه إلا مجرد التعبد. طيب بسبع حصيات متعاقبات، معنى متعاقبات يا أحمد إيش؟ وراء بعض، يعني واحدة بعد الأخرى، صحيح. وقول المؤلف رماها يفهم منه أنه لو وضع الحصى وضعا فإنه لا يجزئه، بل لا بد من الرمي حذر. أما لو أخذ الحصاة ووضع هكذا هذا لا ينفع. وقوله رحمه الله متعاقبات، لو أنه من شدة الزحام رمى السبع جميعا ما لا يجزئه، واحدة فقط تجزئه واحدة. وقول المؤلف بسبع حصيات متعاقبات ظاهره أنها متوالية، أو أنه لا فرق بين المتوالية والمتفرقة، فيه احتمال أنه يجوز أن تكون متوالية ويجوز أن تكون متفرقة، لكنها عبادة واحدة، والأصل في العبادة الواحدة المكونة من عدد أن تكون متوالية. يقول رحمه الله يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة. علل الشارح هذا بأنه أعون له على الرمي، هكذا حتى يبدو بعض أبطاء لأنه أعون له على الرمي. وهذا فيما إذا كان الإنسان بعيدا واضح، لكن إذا كان قريبا ويمكن يقول هكذا هكذا فلا حاجة، المقصود هو الرمي. فالإنسان البعيد يحتاج إلى رفع يده حتى يصل إلى المراد. وقول المؤلف فرماها بسبع حصيات، رماها قد يفهم من هذا الكلام أنه لا بد أن يرمي الشاخص العمود القائم، ولكنه غير مراد، المقصود أن تقع في الحوض سواء ضربت العمود أم لم تضربه. ويكبر مع كل حصاة، كلما رمى قال الله أكبر مع كل حصاة. وبهذا نعرف الحكمة من الرمي، من رمي الجمرات، الحكمة هو تعظيم الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالحكمة إقامة ذكر الله وتعظيم الله عز وجل وتمام التعبد، لأن كون الإنسان يأخذ حصى ويضربه في هذا المكان يدل على تمام انقياده، إذ أن النفوس قد لا تنقاد للشيء إلا بعد أن تعرف المعنى الذي من أجله شرع. لكن كونك تأتي وترمي هذه الحصى في هذا المكان يدل على تمام الذل والتعبد لله عز وجل. وأما ما يذكر أن الرمي هنا إغاظة للشيطان فإن هذا لا أصل له صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحكمة هو إقامة ذكر الله عز وجل. وعلى المفهوم الذي ذكرنا أنه من أجل الشيطان صار بعض العامة إذا أقبل على الجمرة يقبل بانفعال شديد وغضب شديد، محمر العينين، منتفخ الشعر، نعم يخبط كأنه جمل هادر. وكيف يأخذ، كيف يضرب؟ يدور أكبر حصاة حصل ويضرب بها هذا المكان، وربما يضرب بها بهذا المكان بالنعال والخشب وما أشبه ذلك. ولقد رأيت بعيني قبل أن تبنى هذه الجسور، رأيت رجلا وامرأته جالسين على الحصى المتجمع من رمي الناس، يضربان العمود والحصى تصيبهما ولا يتأثران، لا يتحركان. فأقول في نفسي هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، يعني أنهم صبروا من أجل تحصيل الأجر، يظنون أن هذا أجر لهم، كله من أجل العقائد أو التوهمات التي يرثها بعضهم من بعض. قال ولا يجزئ الرمي بغيرها، بغير إيش؟ بغير الحصى، حتى ولو كان ثمينا. عندي بالشرح يقول كجوهر وذهب ومعاد، يعني لو رميت بدل الحصات الحصى دنانير فإنه لا يجزئ، لأن المسألة تعبدية. لو رميت بجوهر، لو رميت بالماس، لو رميت بالحديد، لو رميت بالخشب، بأي شيء فإنه لا يجزئ إلا بالحجر. طيب لو رميت بمدر الطين المجبن اليابس فإنه لا يجزئ. وهنا نسأل هل يجوز أن يرمي بكسر الاسمنت؟ يوجد مثلا عند محل الصبات الاسمنت يوجد كسر من الاسمنت، هل يجوز أن يرمي بها؟ لا، لأن هذه ليست أحجارا، لكن يوجد في هذه المكان في هذه الأمكنة يوجد حصى أحجار مختلطة بالاسمنت يمكن يرمي بها. قال ولا يجزئ الرمي بغيرها. ولا بها ثانية، يعني ولا يجزئ الرمي بها ثانية، يعني لا ترمي بحصاة الرمي بها. لماذا؟ قاسوه على أصل، قالوا لأن الماء المستعمل في الطهارة الواجبة لا يرفع الحدث، الماء المستعمل في الطهارة الواجبة لا يرفع الحدث، هذه حصاة مستعملة في عبادة واجبة مرمي وهو الرمي، فلا يجوز أن ترمي بها ثانيا، كما لا يجوز أن تتوضأ بالماء المستعمل. هذه واحد. وعللوا بثلين آخر، قالوا لأن العبد إذا أعتق في كفارة لم يجوز إعتاقه مرة أخرى. ونحن نقول كلا التعليلين عليل. أما الأول فإنه قاس مختلفا فيه على مختلف فيه، لأن بعض العلماء يقول إن الحصاة المرمية بها مجزئة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. فنقول أن تقص شيئا مختلفا فيه على شيء مختلفا فيه، والقياس لا بد فيه من أن يتفق الطرفان على حكم الأصل لأجل أن يلزم أحدهما الآخر بما يقتضي القياس. أما إذا قال أنا لا أسلم أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث، أقول الماء المستعمل يرفع الحدث، وحينئذ إذا بطل الأصل المقيس عليه بطل المقيس. هذه واحدة. وأما الرقبة فنقول إن العبد إذا أعتق صار حرا، يعني زال عنه وصف العبودية. ولهذا لو قدر أن هذا العبد ذهب إلى الكفار ثم حاربنا ثم سبيناه مرة ثانية عاد رقيقا وجاز أن يعتق في الكفارة، جاز أن يعتق في الكفارة. إذن القول الراجح أن الحصاة المرمية بها مجزئة، وهذا مع كونه الصحيح أرفق بالناس، لأنه أحيانا تسقط منك الحصاة وأنت عند الحوض وتتحرج أن تأخذ من ما تحت قدمك. فإذا قلنا بالقول الراجح أنها تجزي ولو كانت مرميا بها، أمكن الإنسان أن يأخذ من تحت قدمه ويرمي. لكن أورد على هذا القول أورد إيراد لننظر معكم كيف نتخلص من هذا الإيراد. قالوا هذا القول يستلزم أن يجزئ الحجيج كلهم حصاة واحدة، أن يجزئ الحجيج كلهم حصاة واحدة، يعني يجي واحد يرمي بحصاة ثم يأخذه يرمي به، يأخذه يرمي كم هذه؟ إلى السبع، والآخر ينتظر، فبعد ما ينتهي يأخذ ويرمي، والثالث ينتظر، نعم. وإذا قدرنا أن مليون مسلم يرمي، نعم. على كل حال أورد يعني شيخ العلماء رحمهم الله أورد هذا الإيراد، قل يلزم على قولكم أن يجزئ الحجيج كلهم حصاة واحدة. كنا نحن نلتزم بهذا، لكن من يبي يفعل؟ أحد من الناس يقعد ينتظر الثاني حتى يكمل سبع مرات إلى الحصاة ثم الثالث والرابع إلى مليون نفر؟ هذا لا يمكن. فالإيراد الذي تنفر الطباع منه ولا تقبله ليس بإيراد في الواقع. لكن الذي يحتاج الناس إليه في أصلنا هذا هو أنه أحيانا تسقط منك الحصاة وأنت قريب من الحوض وتحتاج إلى أن تأخذ من تحت قدمك وترمي به، نقول لا بأس افعل ولا حرج. ولا يجزئ الرمي بغيره ولا بها ثانيا ولا يقف، ايش معنى لا يقف؟ لا يقف بعد رمي الجمرة، لا يقف للدعاء، ينصرف إلى المنحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبات المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلفني على الله وفي الأخوان يقولون البندق نبات أو ثمر يؤكل، قاله عبد الرحمن رستم وحجاج بن ابن نعم فلا ندري. نعم طيب طيب على كل حال يرجع إليها يرجع إليها تأتينا إن شاء الله غدا بشيء منه للاطلاع عليه. ها وش أقول خليها بعدين ما دام
الذي يقرم به الواحدة منزقة بها وجمع بنادق والثمر
إذن خلاص إذن يطلق على معنى على الحصى الذي يرمى به وعلى ثمر الشجر. ثم قال مالك رحمه الله ولا يقف ولا يقف يعني لا يقف بعدها للدعاء بل ينصرف إلى المنحر. وهنا نسأل من أين يرمي هذه الجمرة أمن الشرق أم من الغرب؟ يرمي من بطن واسخ وكانت الجمرة وأنا أدركتها كانت في ظهر جبل لاصق بجبل لكن جبل ليس بالرفيع فيه عقبة ولهذا تسمى جمرة العقبة يصعد الناس منه وكان تحتها وادي شعيب يمشي فالنبي عليه الصلاة والسلام رمى من بطن وادي ولم يصعد على الجبل فيرمي من فوق. إذا رمى من بطن وادي تكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه وقد فعل ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فيرمي من بطن وادي يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه وهذا إن تيسر. وفي عهدنا في الوقت الحاضر قد يكون صعبا وقد ذكرنا القاعدة التي تعتبر قاعدة نافعة أن مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة مكانها. فإذا كان إذا أتاها مثلا من الشمال الآن ما في عقبة ولا في جبل إذا أتاها من الشمال يكون أيسر له فليكن من الشمال. المهم أن نقول ارمها الآن من أي مكان يكون أيسر لك. المهم أن تؤديها بخشوع واستحضار أنك في عبادة وتكبر الله عز وجل. ثم قال المؤلف ويقطع التلبية قبلها. يقطع التلبية قبلها لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ذكرنا طيب ويقطع التلبية قبله عندي بالشرح لقول الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ومن هنا يبدأ يقطع التلبية لأنه إذا بدأ سن له ذكر آخر وهو إيش التكبير. قال ويرمي بعد طلوع الشمس. يرمي الفاعل الحاج يرمي بعد طلوع الشمس هذا هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى بعد طلوع الشمس. ويجزئ بعد نصف الليل. بعد نصف الليل من إيه؟ من ليلة النحر. وظاهر كلام المؤلف أنه يجزئ مطلقا للقوي والضعيف والذكر والأنثى وسبق بيان ذلك وأنه لا يدفع أحد من مزدلفة إلا بعد أن يصلي الفجر ما لم يكن ضعيفا أو صاحب لضعيف ومع ذلك لو دفع فإنه لا يأثم. والمسألة من باب الأفضلية. قال المؤلف ويجزئ بعد نصف الليل ثم ينحر هديا إن كان معه. ينحر الهدي بعد الرمي وقوله إن كان معه يعني أو ليس معه وذهب يشتريه من السوق ونحره. وقوله ينحر هديا عبر بالنحر من باب التغليب أو من باب مراعاة لفظ الحديث، حيث قال جابر ثم انصرف إلى المنحر فنحر. لكن من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا، فمن كان أهدى إبلا فإننا نقول له انحر. لكن من أهدى بقرا أو أهدى غنما فإن نقول له اذبح. فعليه يكون قول المؤلف ثم ينحر إما بناء على التغليب وإما موافقة للفظ الحديث. ويحلق أو يقصر من جميع شعره، يحلق أو يقصر، أو هنا للتخيير، ولكنه تخيير بين فاضل ومفضول. ما هو الفاضل؟ الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصر مرة، ولأن الله قدمه في الذكر فقال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. ويحلق أو يقصر من جميع شعره، من الذي يحلق؟ الحاج. لكن هل يحلق هو بيده أو يكلف من يحلقه؟ الثاني وإن شاء الأول، إن قدر على أن يحلق نفسه بنفسه فلا حرج، خلافا لما قال لقول بعض العلماء إنه إذا حلق نفسه بنفسه يكون الفاعل محظورا. فنقول لا، هذا لم يفعل محظورا، حلق للنسك. يقول ثم يحلق أو يقصر من جميع شعره، أشار المؤلف بقوله من جميع شعره إلى أن التقصير لا بد أن يكون شاملا للرأس. طيب، من كل شعرة بعينها؟ لا، لكن لا بد أن يعم الرأس بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصر. طيب، وذكر ذلك خلافا لما قاله بعض أهل العلم أنه يكفي أن يقصر من ثلاث شعرات أو من ربع الرأس أو ما أشبه ذلك، بل الصواب ما ذكره المؤلف أنه لا بد أن يقصر من جميع الشعر. وتقصر منه المرأة أنملة، المرأة تقصر أنملة. كيف أنملة؟ عندكم قدر؟ طيب، تقصر المرأة منه قدر أنملة. الأنملة أنملة الأصبع، يعني أن المرأة تمسك بضفائر رأسها إن كان لها ضفائر أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر، وتقص بقدر أنملة. وقدر أنملة بالتقدير الأخير هذا كم من 2 سنتي تقريبا. طيب، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يعني بعد الحلق حل، قد حل له كل شيء إلا النساء. الآن فعل الحاج 3 أشياء، ما هي؟ الرمي والنحر والحلق أو التقصير. إذا فعل هذه حل من كل شيء إلا النساء، كل شيء يعني المحظورات 9 يحل منها إلا النساء، إلا النساء وطئا ومباشرة وعقدا. هذا هو المشهور من المذهب، وقيل وطئا ومباشرة لا عقدا وخطبة، وأنه يجوز العقد ويتجوز الخطبة بعد التحلل الأول. فعلى المذهب لو أن أحد من الناس رمى ونحر وحلق ثم تزوج قبل أن يطوف بالبيت، فالنكاح محرم وغير صحيح. وهذا ربما يقع في غير هذه الصورة التي ذكرت، ربما يطوف الإنسان طواف الإفاضة على وجه لا يجزئه، ثم يرجع إلى بلده ويتزوج في هذه المدة قبل أن يصحح خطأه في الطواف، فعلى المذهب يكون نكاح غير صحيح وتلزمه إعادة العقد. وعلى القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح، يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول ويصح. وقوله رحمه الله ثم قد حل له كل شيء، ظاهره أنه لا يحل بمجرد الرمي، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يحل بالرمي أي رمي جمرة العقبة سواء حلق أم لم يحلق، واستدلوا لذلك بأن الإنسان يقطع التلبية إذا شرع في الرمي، وهذا يعني أن نسكه انتهى، وبأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تعليق الحل بالحلق فقط دون نعم بالرمي فقط، تعليق الحل بالرمي فقط. ولكن الذي يظهر لي أنه لا يمكن أن يحل إلا بعد الرمي والحلق، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولو كان يحل بالرمي لقالت ولحله قبل أن يحلق، فهي رضي الله عنها جعلت الحل ما بين الطواف والذي قبله، والذي سبقه هو الرمي والنحر والحلق، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر، فالصواب أنه لا يحل التحلل الأول إلا بالرمي والحلق. طيب يقول رحمه الله والحلاق والتقصير نسك، يعني أن الحلق والتقصير نسك، وإنما نص على هذا دفعا لقول من يقول إنه إطلاق من محظور وليس بنسك. وبناء على هذا ينوب مناب الحلق فعل أي محظور فعله، لأن المقصود أن يعلم أنه تحلل من إحرامه، كما قال بعضهم بالتسليم في الصلاة إن المراد به بيان، أو إن المراد فعل ما ينافي الصلاة، وأنه إذا فعل ما ينافي الصلاة فإنه يغني عن التسليم. ويذكر أن بعض الناس قال لبعض الملوك الذين يعتنقون مذهبا من المذاهب، قال أتريد أن أصلي لك صلاة على هذا المذهب؟ قال نعم. قال أقل مجزئ؟ قال نعم. فكبر تكبيرة الإحرام وقال الله أعظم، ثم قال مدهامتان، ثم ركع بلا تكبير ولا تسبيح ولا طمأنينة، ثم رفع كذلك، وفي النهاية عند التسليم أحدث بريح. ليش؟ لأنه فعل ما في الصلاة. فقال إيش؟ قال هذا هو مقتضى هذا المذهب الذي أنت عليه. فعلى كل حال يرى بعض العلماء أن الحلق أو التقصير إطلاق من محظور وليس بنسك، ولكنه قول ضعيف، والصواب أنه نسك وأنه عبادة وقربة لله. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين وللمقصرين، ولا يدعو إلا لشيء مطلوب شرعا، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. يعني لو أخر الحلق أو التقصير عن أيام عن أيام التشريق أو عن شهر ذي الحجة أو في أخره إلى ربيع أو إلى رمضان أو إلى السنة الثانية فليس عليه شيء، لكن يبقى عليه إيش؟ التحلل الثاني، لأنه لا يمكن يتحلل، لا يمكن أن يتحلل التحلل الثاني حتى يحلق أو يقصر. ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة لأنه نسك، وقد قال الله تعالى الحج أشهر معلومات. انتهى الوقت؟ طيب كيف؟ لا ما يخاف. نعم. نعم.
ولا يعني
يسع مكان واحد بالنسبه للصلاه الظهر والعصر. نعم. والان يعني الخطبه والصلاه الصلاه المشعر يعني بتكون في الاعلام يعني من مزياء وراء ومرئي، فهل يعني يجوز لهم ان يصلون خلف المزياء وهم منتشرين في عرفات خلف الامام؟ ماذا تقولون؟ يقول خلاصه سؤاله، هل يجوز لنا ونحن في عرفه أن نصلي بصلاة الإمام إمام مسجد نمرة عرنا؟ نقول لا يجوز، لأنه لا بد من أن يكون مكان الجماعة واحدا، ثم أننا لا نأمن أن ينقطع الصوت. وعلى رأي بعض العلماء يقول لا بد من اتصال الصفوف إذا كان خارج المكان، ولو فتحنا هذا الباب لفتحنا على أنفسنا شيئا لا يمكننا دفعه، لقال الناس نبقى في بيوتنا في يوم الجمعة ونصلي الجمعة خلف إمام أفضل من مكانه أفضل من مكان الإمام، ما هو الحرم، وهذه مشكل. ولهذا الذي نرى أنه يجب سد هذا الباب، ونقول من كان متصلا مع الناس مثل الذي يكون حول المسجد مثل عرنة فليصلي مع الناس، أما البعيد فلا. خالد إيش؟
ذكرتم بأن رمي جمرة العقبة هي تحية منى.
نعم.
وذكرتم أيضا بأن جمرة العقبة ليست منى، فكيف يكون الرمي تحية لها وهي ليست منى؟
إي تحية لها زمنا لا مكان، بمعنى أنه يبدأ به قبل كل شيء. هذه إذا وصلت منها وإن كان هذا ليس منها. نعم. بلى، لكن تحية المسجد للمسجد. أما هذه فتحية منها يعني تحية النزول في منها، والإنسان إذا رمى سوف ينزل بمنها. والعلماء نصوا على هذا، على أن جمرة العقبة ليست من منها. نعم. ناصر. نعم. لكن في وقتنا الحاضر الآن في مشقة على كل أحد، حتى الإنسان القوي يلحقه مشقة عظيمة، فبناء على هذا نقول لا بأس. كيف؟ ما في بأس، هذا أقرب إلى السنة، هذا أقرب إلى السنة، هي من الأرض عند الجمع. نعم. عبد الملك.
التلبية
هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يلبي الإنسان وهو نازل في عرفة أو نازل في مزدلفة، أو التلبية إنما تكون للماشي الذي يقبل على من دعاه. يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن التلبية إنما تكون للماشي للسائل، لأنه هو الذي يتجه إلى من دعاه، ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك، لأن قوله لم يزل يلبي حتى رمى جمعة العقبة ظاهرها أنه في كل هذا الوقت. نعم،
من فضلك.